بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عمرو بن عاصم قال أخبرنا همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وأبو الأحوص هو عوف بن مالك الجشمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الذي ينام في صلاته في سجوده حتى يغط ينفخ، ينتقض وضوءه أم لا ينتقض؟ نعم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ من خصوصيته، وأيضا يشركه فيه الأنبياء. حديث عبد الله بن مسعود: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. ذكره الإمام الدارقطني رحمه الله في العلل، لكن لم يعله من جميع جوانبه، فقال يرويه قتادة واختلف عنه، وهو كذلك كما ترى من طريق قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله، فرواه همام بن يحيى وسعيد بن بشير، سعيد فيه ضعف لكن صالح في الشواهد، وسويد بن إبراهيم عن قتادة عن مورق العجلي. قالوا لما مات مورق العجلي قالوا ذهب اليوم على المسلمين علم كثير. لما مات أنس قال مورق العجلي بذلك. عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرفوع. ورواه سليمان التيمي عن قتادة عن أبي الأحوص، لم يذكر بينهما مورقا ورفعه. ورواه حميد بن عبد الهلال عن أبي الأحوص عن عبد الله موقوفا. ورواه أبو إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص اختلف عنه، فرفعه عمرو بن عاصم عن شعبة عن أبي إسحاق، ووقفه غيره من أصحاب شعبة. وكذلك رواه إسرائيل وغيره عن أبي إسحاق موقوفا، والموقوف هو الصحيح من حديث أبي إسحاق وحميد بن هلال، ورفعه صحيح حديث قتادة. الحاصل أن الوقف صحيح وأن الرفع صحيح، فتلك طريق صحيحة وهذه طريق صحيحة، صح مرفوعا وموقوفا، فلا يعل الموقوف المرفوع. الجشمي عوف بن مالك بن نضلة الجشمي بضم الجيم وفتح المعجمة، أبو الأحوص الكوفي مشهور بكنيته وهو ثقة. ذكر ابن كثير هذا الحديث في تفسيره عند قول الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وذكر في الباب حديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن وهن تفيلات، أي بغير رائحة، لا تخرج برائحة طيبة، تخرج برائحة يعني بغير تطيب. وفي رواية: وبيوتهن خير لهن. وساق حديث ابن مسعود المذكور: إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها. عندنا غير هذا في صحيح ابن خزيمة، غير هذا اللفظ. وساق بعده حديث: صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، وهو عاضد لحديث الحديث الأول الذي من طريق قتادة. وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها. قال: وهذا إسناد جيد. شاهد. فاستفيد من مجموع هذه الأحاديث أن قرار المرأة صيانة لها، قرارها في بيتها، أن صلاتها في بيتها أولى من خروجها إلى المسجد لصلاة الجماعة، وبيوتهن خير لهن. وقالت عائشة: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد، أي في زمنهم. وأن صلاة الجماعة غير واجبة على المرأة، هي واجبة لكنها على المرأة ليست واجبة، لا الجمعة ولا الجماعة، وإن صلت جماعة صحت منها، فقد كان النساء يصلين خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، ومعنى استشرفها أي نظر إليها، فإنه الإنسان إذا استشرف المسألة نظرها كذا ينظرها، يجعل يده على شرفة عينه، إذا خرجت نظرها الشيطان فأغراها وأغرى بها وأغواها وأغوى بها إلا من رحم الله. وهذا كقول الله عز وجل: فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، أي تسلط عليه. وخروج المرأة من أسباب تسلط الشيطان عليها، إلا أن يتداركها الله برحمه. قال المناوي رحمه الله في فيض القدير شرح هذا الحديث من الجامع الصغير، وقد صححه أيضا سيوطي أمام الحديث: المرأة عورة، أي هي موصوفة بهذه الصفة، ومن هذه صفته فحقه أن يستر، ومن هذه صفته فحقه أن يستر. والمعنى أنه يستقبح نبزها وظهورها للرجل، والعورة سوءة الإنسان، وكل ما يستحيا منه كني بها عن وجوب استتار في حقها إلا لحاجة وتخرجها مستترة. قال ابن الكمال: فلا حاجة إلى أن يقال هو خبر بمعنى الأمر. وفي الصحاح كتب اللغة: العورة كل خلل يتخوف منه. وقال القاضي: العورة كل ما يستحيا من إظهاره، وأصلها من العار وهو المذمة، فإذا خرجت من خدرها استشرفها الشيطان، يعني رفع البصر إليها ليغويها أو يغوي بها، فيوقع أحدهما أو كلاهما في الفتنة. أو المراد شيطان الإنس، سماه به على التشبيه بمعنى أن أهل الفسق الأول أصح، أن الشيطان هو بذاته الذي يستشرفها وتكون فرصة له في خروجها. هناك معنى آخر وهو ضعيف لكن نقرأه: أو المراد شيطان الإنس، سماه به على التشبيه بمعنى أهل الفسق، إذا رأوها بارزة طمحوا بأبصارهم نحوها. لا، المقصود الشيطان. ثم إن من استشرافه لها أن يفتن بها وينفتنها، فإذا رآها الفسقة نظروا إليها، وذلك من الشيطان، من استشراف الشيطان. وربما هي أيضا تزينت في المشي، أو تزينت كذلك ما كان من ذلك، وهذا من استشراف الشيطان. ومن معاني استشرفها أي زين لها أنها شريفة، أنها جميلة، أنها كل هذا من تلاعبات الشيطان وفتنته. قال: طمحوا بأبصارهم نحوها، والاستشراف فعلهم، لكن أسند إلى الشيطان لما أشرب في قلوبهم من الفجور، ففعلوا ما فعلوا بإغوائه وتسويره. وكونه الباعث عليه ذكره القاضي، وقال الطيبي: هذا كله خارج عن المقصود، والمعنى المتبادر أنها ما دامت في خدرها لم يطمع الشيطان فيها وفي إغوائها وإغواء الناس، فإذا خرجت طمع وأطمع فيها، لأنها حبائله وأعظم فخوخه، الفخ هو الذي يمسك به الصيد. وأصل الاستشراف وضع الكف فوق الحاجب، يعني انظر هكذا يستشرف، ورفع الرأس للنظر. كلامه جيد، كلام الطيبي والكلام المنقول أيضا كلام العلماء يعني يذاكرون في هذا المسألة ويذكرون أقوال في الأقوال فيها استشرفها الشيطان، يعني أن بقاءها سلامة من الشيطان لها وسلامة من الشيطان منها بسببها. وقد مر بنا أن الحديث جاء عن جماعة ومن أولئك في درس ماضي قبل أيام عن أم حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاتك في بيتك مسجد قومك خير لك من صلاتك مسجدي. قال: فأمرت: صلاتك في حجرتك، صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي. قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، وكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل. وهو حديث حسن، ومن بابه أيضا شواهد مذكورة قرأناها من نيل الأوطار، شواهد جملة حديث عبد الله بن مسعود الذي قرأناه وغيره، وكذلك غيره. بوب المجد رحمه الله باب حضور النساء المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن، وساق حديث ابن عمر المتفق عليه: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل المساجد فأذنوا لهن. رواه الجماعة إلا ابن ماجه وفي لفظ خارج الصحيح لا إلا في الصحيح: لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد. قال: وبيوتهن خير لهن. قولوا بيوتهن عند أبي داود وأحمد. حديث أبي هريرة: لا تمنعوا مع الله مساجد الله وليخرجن تفيلات. وقوله: وبيوتهن خير لهن، أي صلاتهن في بيوتهن خير لهن من صلاتهن في المساجد، لو علمنا ذلك لكنهن لم يعلمن فيسألن الخروج إلى الجماعة يعتقدن أن أجرهن في المساجد أكثر. ووجه كون صلاتهن في البيوت أفضل الأمن من الفتنة، ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة. ومن ثم قالت عائشة ما قالت، قالت يعني لمنعهن الخروج إلى المساجد. ومما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الطرق الحكمية قال: ومن ذلك أن ولي الأمر يجب عليه أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفرج ومجامع الرجال. هذا صفحة 721 من هذه الطبعة. قال مالك رحمه الله رضي عنه: أرى للإمام أن يتقدم إلى الصناع بعضها في قعود النساء إليهم، وأرى أن لا يترك المرأة الشابة تجلس إلى الصياغ أو إلى أهل الصنعة. فأما المرأة المتجالة والخادم الدون التي لا تتهم على القعود ولا يتهم من تقعد عنده فإني لا أرى بذلك بأس، انتهى. فأما الإمام فالإمام مسؤول عن ذلك والفتنة به عظيمة. قال: ما تركت على أمتي بعدي فتنة أضر من الرجال من النساء. وفي حديث آخر: يا باعدوا بين أنفاس الرجال والنساء. وفي حديث آخر: باعدوا بين أنفاس الرجال والنساء. وفي حديث آخر أنه قال للنساء: لكن حافات الطرق، ويجب عليه منع النساء من الخروج متزينات متجملات، ومنعهن يجب منعهن من الثياب التي يكون بهن كاسيات عاريات، يكن بهن كاسيات عاريات كالثياب الواسعة والرقاق، يعني كالثياب التي رقيقة. ومنعهن من حديث الرجال في الطرقات ومنع الرجال من ذلك. وإن رأى ولي الأمر أن يفسد على المرأة إذا تجملت وتزينت وخرجت ثيابها بحبر ونحوه فقد رخص في ذلك بعض الفقهاء وأصاب، وهذا من أدنى مراتب عقوبتهن المالية. بقاها في بيتها خير لها من أن تلطخ بالطين وهكذا مثلا وما إلى ذلك توسخ ثيابها. وله أن يحبس المرأة إذا كثرت الخروج من منزلها، ولا سيما إذا خرجت متجملة. متجملة، بل إقرار النساء على ذلك إعانة لهن على الإثم والمعصية، والله سبحانه سائل ولي الأمر عن ذلك. وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه النساء من المشي في طريق الرجال والاختلاط بهم في الطرق في الطريق، فعلى ولي الأمر أن يقتدي به في ذلك. وقال الخلال في جامعه: أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد الله: أرى الرجل السوء مع المرأة، قال: صح به. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا تطيب أن المرأة إذا تطيبت وخرجت من بيتها فهي زانية، صح أي ينكر عليه. ويمنع المرأة ويمنع أي ولي الأمر ويمنع المرأة إذا أصابت بخورا أن تشهد عشاء الآخرة في المسجد. وقال صلى الله عليه وسلم: المرأة إذا خرج استشرفها الشيطان. ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر. هذه فقرة جميلة. ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة. واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة، للحديث في ذلك. ولما اختلط البغايا بعسكر موسى وفشت فيهم الفاحشة أرسل الله تعالى عليهم الطاعون، فمات في يوم واحد 70,000، والقصة مشهورة في كتب التفاسير. فمن أعظم أسباب جلب الموت العام كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال والمشي بينهم متبرجات متجملات، ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية قبل الدين لكانوا أشد شيء منعا لذلك. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله بهلاكها. انتهى المقصود، وهو فصل ممتع، ومن أحسنه هذه الفقرة، وهي أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة، سد المجتمع كله، الراعي والرعية والبلد. وكم من مجتمع ما تنبه لمثل هذه الأوامر والنواهي حتى وقع الفاس في الرأس، وكثرت الفتنة وكثر الشر، وحصلت نقمة الله. لا هنا بارك الله فيكم.